مستمعي الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة الأخبار. زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يضم طبيبا الرئيس العراقي السابق صدام حسين الجمعة الماضية، لكنه رفض الإدلاء بأي تفاصيل تتعلق بوضعه الصحي. وقالت المتحدثة باسم اللجنة في بغداد ندى دوماني لوكالة فرانس بريس إن فريقا من اللجنة يضم طبيبا تحادث لفترة طويلة مع صدام حسين في 30 تموز. ورفض الدوماني إعطاء أي تفاصيل عن الحالة الصحية للرئيس المخلوع، وقالت إنه كتب رسالة إلى أسرته خلال هذه الزيارة وهي الرابعة للجنة. وأضافت لقد تسلم رسالة في الماضي من أسرته التي سنسلمها 3 رسائل أخرى منه اليوم، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت لأن الرسائل يجب أن تمر على الرقابة العسكرية. من جهته تسلم صدام حسين 4 رسائل من أسرته الموجودة في الأردن. يذكر أن صدام حسين الذي اعتقلته القوات الأمريكية في 13 من كانون الأول من العام الماضي مسجون في العراق في مكان سري وتحت حماية أمريكية. أعلن الشيخ رشيد أحمد وزير الإعلام الباكستاني أن بلاده لا تنوي إرسال قوات إلى العراق في الوقت الذي تقدم دول أخرى على سحب قواتها من هناك. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شودري سجاد حسين أعلن في وقت سابق أنه ليس بإمكان أحد اتخاذ قرار ضد رغبات الشعب الباكستاني، ولم يوضح رئيس الحكومة المقصود من تصريحه، لكن تقريرا لوكالة رويترز أشار إلى أن معلقين يرجحون أن يعرض الاقتراح على البرلمان وأن يواجه معارضة شديدة من قبل تكتل الأحزاب الإسلامية فيه. أدانت لجنة مشتركة بين الفاتيكان وعلماء مسلمين التفجيرات التي أسفرت عن سقوط 11 قتيلا على الأقل وتعرضت لها كنائس في بغداد والموصل، ووصفتها بأنها أعمال عنف أعمى تسيء إلى اسم الله القدوس وإلى الدين. وقالت اللجنة في بيان لها: ندين على وجه الخصوص الهجمات الانتحارية التي تقع في أماكن العبادة سواء التي تستهدف المسلمين أو المسيحيين. ووقع البيان كبير الأساقفة مايكل فيجيرالد رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان التابع للفاتيكان، والدكتور حامد بن أحمد الرفاعي رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للحوار. استنكر المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله التفجيرات التي استهدفت كنائس في بغداد والموصل يوم الأحد. وقال فضل الله في بيان أصدره يوم الثلاثاء: إننا في الوقت الذي نستنكر فيه كل هذه التفجيرات الوحشية التي أصابت المصلين في دور العبادة المسيحية، كما استنكرنا التفجيرات التي حدثت في دور العبادة والقداسة الإسلامية، ندعو العراقيين جميعا أن يؤكدوا وحدتهم الوطنية ضد هذه الجماعات المتخلفة، ولا سيما إن العراقيين لم يدخلوا في فتنة طائفية أو مذهبية في تاريخهم. كما أدان حزب الله اللبناني الاعتداءات التي وصفها بالآثمة التي طالت عددا من الكنائس في العراق وأودت بحياة عدد من المدنيين. وقال بيان للحزب إن هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا للقيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وهي من فعل الأيدي التي تحاول العبث بوحدة العراقيين واستقرارهم. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن يانوش زيمكي نائب وزير الدفاع البولندي يوم الثلاثاء إن الشرطة العراقية ألقت القبض على مجموعة من العراقيين، وكل شيء يشير إلى أن من بينهم منفذون مباشرون للهجوم على جنود بولنديين. وأضاف المسؤول البولندي إن المعتقلين اعترفوا بأنهم كانوا يستهدفون أفرادا من الحرس الوطني العراقي وليس القوات البولندية. وقتل جندي بولندي وأصيب 4 بجروح يوم الخميس الماضي في العراق عندما انفجر لغم في دورية بولندية تم التحكم فيه عن بعد. قالت مصادر أمنية يوم الثلاثاء أن إيطاليا تأخذ على محمل الجد تهديد جماعة تطالب روما بسحب قواتها من العراق، وإنها قامت بمراجعة إجراءاتها الأمنية للمواقع الدينية بعد الهجمات التي استهدفت كنائس في بغداد والموصل. وقال مصدر أمني بعد اجتماع عقد لكبار قادة الشرطة والأجهزة السرية الإيطالية كان الوضع بالغ الخطورة وسيبقى. وعقد الاجتماع برئاسة وزير الداخلية جوزيبي بيزانو لمراجعة ما وصفه بيان رسمي إيطالي إجراءات الوقاية واليقظة لمواجهة التهديد الإرهابي الداخلي والدولي. وعقد الاجتماع الإيطالي بعد يوم من إمهال جماعة يشتبه بأن لها صلة بتنظيم القاعدة إيطاليا حتى 15 من الشهر الجاري لسحب قواتها، وإلا ستتعرض إلى هجمات. مستمعي الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير وصحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلينا بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. أما الآن فنبدأ بالتقارير، حيث أدانت الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى التفجيرات التي استهدفت الكنائس في بغداد والموصل. هذا ما صرح به الدكتور وليد فارس، بروفيسور العلوم السياسية في جامعة فلوريدا وعضو المؤسسة الديمقراطية الأمريكية، والذي أفاد بأن المؤسسة تلقت العديد من الاستنكارات من قبل الجالية العراقية. مراسلنا في القدس أجرى الحوار التالي مع الدكتور وليد فارس.
الميكروفون مع الدكتور وليد فارس، بروفيسور العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، المستشار الرسمي لوزارة العدل الأمريكية ومعلق شبكة التلفزة الأمريكية NBC. الدكتور وليد فارس، مساء الخير.
مساء الخير.
6 سيارات مفخخة بالإرهاب انفجرت تباعا أمام كنائس بغداد والموصل أمس، ما هي برأيكم الدوافع وراء هذا العمل الإجرامي؟
يعني أي باحث في أمور الشرق الأوسط وفي أمور الإرهاب في العالم العربي يعلم تماما أن هذه هي حلقة أولى من حرب باتت توجهها منظمات تابعة للقاعدة وللقوى الإرهابية الأخرى ضد النسيج الوطني في العراق. يعني ليس فقط كنائس كلدانية وسريانية وأشورية، بل أيضا أرمنية، وقد أتحفنا قياديون روحيون كفضيلة الإمام الشيخ سيستاني وعدد من رجال الدين المسلمين السنة والمسيحيين بمواقف موحدة مهمة جدا، هي الرد الطبيعي على هذه الأعمال الإجرامية. يعني من وقف وراء التفجيرات ضد الكنائس إنما هو أو هم يخرقون كل الخطوط الحمر للعلاقات الطبيعية بين الشعوب، وهذا أمر لا تقبل به لا العلاقات الدولية ولا الإرشادات الدينية السماوية.
دكتور وليد فارس، هل يمكن القول أن الأيادي التي نفذت هذا العمل الإجرامي أو التي كانت وراء التحضير لهذا العمل هي ليست أيادي عراقية؟
يعني حتى ولو كان المنفذون عمليا هم مواطنين من الجمهورية العراقية، إلا أن القرار الاستراتيجي بضرب الطوائف ضمن العراق لا يمكن أن ينبع عن الهوية الوطنية العراقية. بهذا المعنى لا، ما تم تنفيذه ضد الكنائس المسيحية في العراق يبغي إسقاط العراق كمجتمع تعددي تاريخي، كدولة ديمقراطية فيها الحرية. لذلك فإن العراقيين كما رأينا حسب ردود الفعل أكان في العراق أو حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن في جمعية الدفاع عن الديمقراطية Foundation for the Defense of Democracy في واشنطن قد تلقينا الكثير من ردود الفعل لدى الجاليات العراقية من كلدانية وأشورية وسريانية وغيرها من عراقية مسلمة تنبت بهذا العمل.
الدكتور وليد فارس، القيادة الوطنية العراقية تعمل كل ما في وسعها لمحاربة الإرهاب، وهذا منذ فترة وجيزة بعد نقل السلطة. ما هي الطرق برأيكم التي من شأنها أن تخفف أو أن توقف هذا المسلسل الخطير، وما هي دوافعه؟
يعني حكومة السيد إياد العلاوي هي حكومة شابة جدا، ولكن لها قوتان: قوة الوحدة السياسية ما بين مختلف القوى العراقية من شيعية وسنية عربية وكردية وكلدو أشورية وتركمانية، هذا هو السلاح الأمضى، وحدة القوى. والشيء الآخر هو الوعي المتناني لدى الشعب العراقي وقواه الديمقراطية. يعني طبعا الهجمات الإرهابية هي آخر سلاح لدى جماعات القاعدة ومن يدعمها في المنطقة من أنظمة وغيرها، ولكن هذا السلاح سوف تكون له حدود، وحدوده هو عملا الوعي للشعب العراقي داخل العراق وفي الاغتراب.
ونعود إلى الولايات المتحدة. الدكتور وليد فارس، هل العام الحالي هو عام الانتخابات الرئاسية، فهل برأيكم الإدارة الأمريكية تعمل كل ما في وسعها للوقوف إلى جانب الشعب العراقي بالرغم من الانتخابات الرئاسية القريبة؟
يعني دون شك أن التدخل إلى جانب الشعب العراقي لنزع نظام صدام حسين ودعم حركة الشعب العراقي لتأليف حكومة وحدة وطنية انتقالية وحمايتها من ما يمكن أن يكون ردة فعل النظام السابق وجماعات القاعدة الأصولية، أن كل ذلك يعني أن الإدارة الأمريكية حتى وهي بخضم معاركها الانتخابية الداخلية هي ملتزمة، والتحالف الدولي هو ملتزم، وكل القوى الديمقراطية والمحبة للسلام في الشرق الأوسط والعالم العربي هي أيضا تعلم جيدا أن هذه الحكومة وهذه المبادرة اليوم هي الحظ الأوفر للعراق للوصول إلى الأمان والاستقرار والديمقراطية.
الدكتور وليد فارس، بروفيسور العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، المستشار الرسمي لوزارة العدل الأمريكية ومعلق شبكة التلفزة NBC، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا لكم.
وننتقل إلى الأردن، حيث أدانت الكنائس المسيحية في الأردن التفجيرات التي طالت الكنائس في بغداد والموصل، حيث أصدر المركز الأردني لبحوث التعايش الديني بيانا ندد فيه استهداف بيوت العبادة والأماكن المقدسة. مراسلنا حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
دانت هيئات كنسية ودينية مسيحية أردنية التفجيرات التي طالت كنائس عراقية في بغداد والموصل، ونبهت إلى خطورة هذه الاعتداءات التي تهدف إلى ضرب وحدة العراق ودق إسفين بين المسلمين والمسيحيين. وأبدى المركز الأردني لبحوث التعايش الديني استغرابه لهذه الجرائم التي امتدت لتطال النساء والأطفال بينما المؤمنون يؤدون واجب العبادة في قداس الأحد. وأكد المركز أن استباحة حرمة دور العبادة والأماكن المقدسة أمر ترفضه كل الشرائع والقيم والمبادئ، وتشكل في فظاعتها تدنيسا للقداسة والقيم الروحية، مثلما تشكل ضربا للوحدة الوطنية والمصالح القومية، وتؤكد للآخرين الصورة التي يريد أعداء الأمة أن يلصقوها بنا وبمقدساتنا. وأهاب المركز في بيان أصدره أمس بكل الخيرين من أبناء الأمة أن يعملوا من أجل الدفاع عن مصالحها وسمعتها وصورتها، وطالب جميع أصحاب الإرادات الصالحة الذين يؤمنون بكرامة الإنسان ومعتقداته وحريته وإيمانه أن يتنادوا لرفض هذا العمل الجبان وكل عمل جبان مثله، وأن يعملوا معا لرص الصفوف لحماية القيم العربية الأصيلة والتقاليد الكريمة النابعة من الإيمان بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، وهو الإيمان الذي نفاخر به الدنيا حسب تعبير البيان. ومن جانبه رأى مجلس كنائس الشرق الأوسط في هذه الاعتداءات محاولة آثمة لبث الفرقة بين المسلمين والمسيحيين من أبناء الشعب العراقي الذين تربطهم الوطنية ووحدة التاريخ، كما يشدهم التطلع إلى مستقبل مشرق في ظل عراق ديمقراطي متحرر من الاحتلال. وأكد المجلس إيمانه بالجدوى العميقة للحوار الإسلامي المسيحي، ودعا في بيانه جميع المرجعيات العراقية الإسلامية والمسيحية إلى التمسك بأقصى أشكال التعاون من أجل وأد الفتنة وقطع الطريق على محاولات أيدي الشر ضرب الحياة المشتركة بين المسيحيين والمسلمين من أبناء الشعب الواحد. وأبدى المجلس تضامنه مع كنائس العراق داعيا أن يستعيد شعب العراق وأرضه السلام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعي الكرام مع ردود الأفعال حول التفجيرات التي استهدفت الكنائس في العراق. وللتعرف على رد فعل الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، مراسلنا ميخائيل ألاندرينكو أجرى حوارا مع خبيرة الشؤون الدينية يالينا دوروفييفا التي تحدثت عن التفجيرات قائلة:
وقعت الانفجارات بالقرب من كنائس تتبع لثلاثة مذاهب مسيحية وهي الأشوري والكلداني والأرمني. وأعربت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن استيائها من هذه العمليات الإرهابية فور وقوعها، واصفة إياها بأنها أعمال استفزازية ترمي إلى إشعال نزاع ديني ليس في المنطقة فحسب بل وكذلك في العالم كله، على حد ما قالت دوروفييفا. وأضافت إلينا دوروفييفا قائلة: لقد جاء في تعليق أصدره الناطق الرسمي باسم بطريركية موسكو سيفلود تشابلين إثر تفجير الكنائس أن الأطراف المتحاربة في الشرق الأوسط والبلقان كانت إلى حد الآن تحاول تجنب أعمال قتالية بالقرب من أماكن العبادة أثناء أداء الصلاة. أما الانفجارات التي استهدفت الكنائس في العراق فقد نفذت لدى خروج الناس منها بعد الصلاة. يذكر أن انفجارا وقع في أحد الجوامع الشيعية في العراق قبل شهر تقريبا، وافترضت بطركية موسكو أن تكون كل هذه الأعمال الإرهابية قد رمت إلى زرع بذور النعرات بين المسلمين والمسيحيين الذين تعايشوا في العراق في سلام ووئام على مدى قرون، على حد ما قالت دوروفييفا. ورد على سؤال عن الإجراءات التي ينبغي اعتمادها لتفادي مثل هذا التطور غير المرغوب فيه، دعت إيلينا دوروفييفا إلى كبح جماح الإرهابيين. يعتقد رجال الدين الروس الأرثوذكس أنه أولا يجب وضع حد للإرهاب، وثانيا تطوير الحوار بين كافة الأديان كي يكون صريحا ويسعى إلى إيجاد تسوية سلمية للقضايا التي يواجهها العالم، حسب ما قالت يلينا دوروفييفا الخبيرة الروسية في الشؤون الدينية في حديث إلى إذاعتنا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
I'm not going to be able to do it.
الظلول. خلقي لا مهوزان إذن دلو غزال البدن عبالو مبير روكي إغزار أبار خرام صور بن أم شكتو بازن إلا ألا 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 أرام أوزان غزال أم غريبة إيب جات بیماری گنجانو جیران اول جدردی فقیری اینا اسرائیل
وننتقل إلى السليمانية لنتابع ردود الأفعال حول التفجيرات التي تعرضت لها الكنائس في العراق في سياق التقرير التالي من مراسلنا مصطفى صالح كريم.
تعرضت الكنائس المسيحية في بغداد والموصل إلى اعتداءات إرهابية أودت بحياة عدد من العراقيين، ومن تداعيات هذه العملية الإرهابية حدوث استياء عالم بين الأوساط الشعبية واستنكار الأحزاب السياسية لهذه العملية التي وصفتها بالإجرامية، فيما استنكرت أوساط عالمية واسعة هذا الاعتداء. وفي كردستان تلقى المواطنون المسلمون والمسيحيون الخبر باستياء شديد، مستنكرين العملية التي وصفوها بأنها تستهدف الوحدة الوطنية. وخلال استماعنا إلى آراء الناس التقينا الباحث والكاتب السياسي والصحفي العراقي صلاح الخرزان الذي يزور السليمانية حاليا، وسألناه عن الصحوة هذه الجريمة والمغزى من هذه الجريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم تكتفي الأيادي الأثيمة بالاعتداء على الشخصيات والمراقد والأماكن الإسلامية المقدسة وهو ما شهدناه طيلة الفترة المنصرمة، وإنما طالت باعتداءاتها هذه المرة أماكن العباد الخاصة بالإخوة المسيحيين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإرهابيين المجرمين فيما يسمى بالمقاومة هم ألد أعداء الشعب العراقي بكافة طوائفه وقومياته المتآخية، مما يفرض على الجميع وبدون استثناء الوقوف صفا واحدا لمواجهة تلك القوى الظلامية المدعومة من الخارج والتي لا تفرق في مجازرها بين عراقي وآخر دون أن يردعها رادع من دين أو أخلاق. لذلك وجدنا أن العراقيين جميعا بمختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وأطيافهم السياسية دانوا هذه الجريمة الشنعاء، معلنين تضامنهم مع الإخوة المسيحيين، معتبرين ما وقع من الاعتداء قد وقع عليهم فعلا. أستاذ صلاح، ماذا يبغي الإرهابيون من وراء قتل المسيحيين المثاليين؟ في الحقيقة لم تعد أهداف الإرهابيين بعد أكثر من عام ونيف من مسلسل جرائمهم الدامية الشنيعة بخافية، والتي شملت المدنيين ورجال الشرطة الأطفال الصامدين بخافية على أحد، وهو شمولهم دور العبادة المسيحية باعتداءاتهم الآثمة. إلا أن محاولاتهم هذه قد خابت، وأسلوبهم الرخيص لدفع سكين الفرقة بين مكونات الشعب العراقي الواحد الموحد قد ظهرت جلية واضحة للعيان، وذلك من خلال محاولتهم فرس تلك المكونات عن بعضها البعض والإيحاء بأن بعضها يقف في صفهم والبعض الآخر في الجانب الآخر.
أستاذ صلاح الخنسان، الكاتب الباحث والصحفي العراقي، شكرا جزيلا لك. والتقينا على الصعيد نفسي عددا من الأخوة المسيحيين، ومنهم آرام داود من أتباع كنيسة الإنجيلية الحرة. سيد آرام، كيف تلقيتم هذا النبأ؟
نحن كالكنيسة الإنجيلية الحرة في السليمانية نستنكر عملية استهداف الكنائس في بغداد والموصل من وجهة نظر المسيحيين والمسلمين واليزيديين وكافة الأقليات الدينية. تعتبر هذه العملية عملية إجرامية تهدف إلى خلق الفتنة والطائفية بين أطياف الشعب العراقي. نحن كمسيحيين في كردستان العراق نعيش في أمان وسلام مع الشعب الكردي. الحكومة الحاكمة في إقليم كردستان وفرت وتوفر كافة وسائل الفكر الفكرية والثقافية والأمنية لخلق شعب مدني يستوعب الفكر المسيحي في دولة مسلمة. وكذلك في العراق يعيش المسيحيين والمسيحيين والمسلمون منذ القدم إلى الآن بالأخاء والصفاء. أريد أن أؤكد بأننا كمسيحيين عشنا على مر السنين في أمان في العراق، لكن الآن جاءت الحركات الإرهابية المتطرفة التي تحمل تسميات متعددة تعمل على خلق فتنة طائفية، ونحن نشعر بذلك. لذلك ندين هذه الجريمة، ونريد أن نعيش في العراق الواحد في ظل حكومة ديمقراطية فيدرالية، ونساعد من خلال كنائسنا وأقلامنا ووعظاتنا إلى توعية أفراد كنائسنا للوصول إلى الهدف الأثنى الذي هو العيش مع البعض بسلام بغض النظر إلى القومية والدين والطائفية والعنصرية.
أرام داود من كنيسة الإنجيلية الحرة، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى مستمعي الكرام في كردستان، حيث أصدرت وزارة الأوقاف بيانا أدانت فيه العمليات الانتحارية ضد دور العبادة. مراسلنا عبد الحميد زباري تابع ردود الأفعال وزار مدينة عين كاوا والتقى بعدد من أهل المدينة المسيحيين ووافانا بالتقرير التالي.
بعد أن تعرضت مجموعة من الكنائس في كل من بغداد والموصل إلى هجمات انتحارية من قبل جماعات إرهابية وأدت إلى مقتل وجرى عدد من المسيحيين الذين كانوا يحضرون قداس يوم الأحد، أثارت هذه الحادثة ردود أفعال عديدة على المستويين المحلي والدولي. وفي أربيل أصدرت وزارة الأوقاف في حكومة أقليم كردستان العراق إدارة أربيل بيانا أدانت في هذه الممارسات ضد المراكز الدينية في العراق، وأكدت على العمل معا مع المسيحيين لإفشال مؤامرات الإرهابيين وتثبيت روح التعايش المشترك بين كافة الأديان والقوميات في العراق. وللتعبير عن مدى حزنهم لهذه الحادثة التي تعرض لها مسيحيو العراق، زار يوم أمس الاثنين وفد من وزارة الأوقاف كنيسة مار يوسف في بلدة عين كاوا. كما أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بيانا ندد فيه هذه الهجمات الإرهابية، وجدد تأكيده بأن تستعجل الحكومة العراقية الفيدرالية باتخاذ خطوات ضرورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد. ولمعرفة ردود أفعال المواطنين حول هذه الحادثة، إذاعة العراق الحر زارت بلدة عين كاوا القريبة من أربيل والتقت بعدد من المواطنين، وكانت البداية مع المواطن بطرس قرياقوس الذي اعتبر هذه الحادثة حادثة إجرامية ولكنها لا تؤثر على معنوياتهم كمسيحيين في العراق، وقال:
طبعا هذا الشيء يعني نشوفه بشع، يعني واحد يجي من بيت الله مثل ما يقولون إذا كنيسة وجامعة، فبلخص كنيسة يعني مكان مقدس، مكان الصلاة، مو مكان المعركة ومكان السياسة ومنتبع على فتح حزب الشيء. فهذا الشيء إجرامي بكل معنى الكلمة يعني، وإحنا نستنكر هذا الشيء كمسيحيين في العراق بس مع هذا لا يأثر علينا، فنعيش في بلدنا الحبيب العراق، وخاصة وراء التخلص من الدكتاتور الكبير، فهذا ما يأثر على معنوياتنا كنعيشنا. أو إذا عدم أفكار إحنا نخلي وطنا وروح غير وطن، فهذا لا من المستحيل يعني هذا الشيء يصير. فإن شاء الله نبقى نتواصل مع أخوتنا المسلمين في العراق لحين السيطرة والقضاء على هذه الإجرام.
أما حاجي خليل وهو مواطن مسلم وله محل بيع الخضروات والفواكه في عنكاوة، فيرى ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وقال
معهم لا دين لا إيمان، وناس كفرة وناس مو زينين، ها، والناس اللي يشترون من هذا البلدين ما عندهم ديانة، ها، أريد نقذفهم ونعاقبهم ويصير عليهم محكمة رمي. عندنا علاقات طيبة ويا المسيح، ها، ومن عنكاوة وناس زينين وناس متعهدين، يعني عندهم صداقة كلش قوي، وأهلا وسهلا بهم.
أما آسد سامي صاحب كوفي أنترنت في عنكاوة فيعتقد أنه لا يجب الإضعاف أمام هذه الحوادث، وقال
أنا أحب أن يكون بالعراق السلام وما يكون بيشار، وما أحب من أي عراقي أن ينزل دم أو ينجرح أو يتعذب. أنا أريد أن كل عراقي إذا مسلم إذا مسيحي إذا أطيب الله يكونون بحالة صحية جيدة ويعيشون بالسلام ويعيشون بالديمقراطية، وأرجو من المسيحيين أن لا يضعفون يعني أمام هذا الشيء، أن يتركون بلدهم أم وطنهم ويكونون إلى واحدة ويا المسلمين، والمسلمين يكونوا إلى واحدة ويا المسيحيين. ومع ذلك إحنا ندافع عن وطننا وندافع عن حقوقنا في كل زمان وفي كل وقت.
كان هذا تقريرا حول ردود الأفعال في أربيل حول تعرض عدد من الكنائس في بغداد والموصل إلى هجمات إرهابية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعين الكرام، رغم وجود بعض العراقيل والسلبيات في عملية التمثيل السياسي لبعض الأحزاب المسيحية، فإن هذه الأحزاب تتفائل بالعراق الجديد. للتعرف على رأي الحزب الوطني الآشوري بتمثيل المسيحيين في الحكومة العراقية الجديدة، مراسلنا عماد جسم التقى بالسيد نمرود بيتو يوخنا رئيس الحزب الوطني الآشوري، والذي تحدث عن عدم شرعية وتوازن تمثيل الحركة الديمقراطية الآشورية لأغلبية المسيحيين.
أخواننا في الحركة الديمقراطية الآشورية فلنا لهم كل الاعتزاز والتقدير، لأنهم يشكلون فصيل سياسي له ممارسته السياسية ويعود تأسيسه إلى عام 1979، وقدموا تضحيات عديدة ومثلوا في الآليات السياسية لحد الآن. طبعا هذا التمثيل مثلا في مجلس الحكم الأخ يونادم يوسف كنا لم يأتي تمثيله هناك احتباطا، وإنما كان حسب وثيقة من مؤتمر لندن، وإحنا كنا من الناس الذين وقعوا هذه الوثيقة وأعطوا هذا التخويل للسيد يونادم بأن يمثلنا في الهيئات القيادية للمؤتمر، ومن بعدها امتدت إلى مجلس الحكومة وغيره. ولكن ما يؤخذ عليه من أمر هو ليس الاعتراض على الشخص بقدر الاعتراض على الآلية. يعني عندما كان في مجلس الحكم كم استطاع أن يشاورنا، كم استطاع أن يكون ممثلنا الحقيقي هناك، هو هذا التساؤل. والحمد لله مجلس الحكم راح، وإن شاء الله يعني راحت ويا سلبياته. يعني
طيب، يعني بصراحة احنا سبق التقينا بالأستاذ يونادم وتحدثنا عن أحزابكم ومشاركاتكم ونضالكم السابق، لكن الحركة وأستاذ يونادم لا يعترف بهذه الأحزاب، وهذا بشكل صريح يعني تحدث. كيف تنظرون إلى هذا الموقف من الحركة الديمقراطية الآشورية؟
والله هذا حقيقة رأي الخاص بي، يعني ما نقدر نجبره أن يقتنع بعكس ذلك، ولكن شرعية الأحزاب لا، يعني أي حزب لا يستمد شرعيته من حزب آخر، الحزب يستمد شرعيته من أبناء الشعب ومن قاعدته الجماهيرية ومن ممارساته ومن قناعات الشعب بطروحاته. مثلا نحن نسبق الحركة بست سنوات في التأسيس، ولنا ماضي مشترك معهم من خلال عملنا السري، ولو ما كان هناك تنسيق مباشر ولكن كنا نحتك مع بعض في المؤسسات الثقافية الآشورية واللجان الشبيبة الآشورية والأندية الآشورية والطلبة الجامعيين الآشوريين، فلا يعترف بنا، هذا أمر يخصه ولا تعليق لدينا على هذا الأمر.
طيب هل هناك اعتراض على التسمية الكلدو آشورية، يعني لا تمثل الأغلبية القومية ولا تمثل تاريخكم مثلا؟
حقيقة مسألة التسمية مسألة طويلة، يعني النقاش بها في مثل هذا اللقاء القصير احتمال لا نطيل الموضوع حقه، ولكن باختصار يعني الكلدو آشورية كانت مخرج لتعدد التسميات. مثلا هناك من يقتنع بأنه آشوري، وهناك من يقتنع بأنه الكلدانية صحيحة، وهناك من يقتنع بأنه السريانية صحيحة. فكي لا نستعمل التسميات كلها جاءت فكرة اختصار التسمية في تسمية واحدة وهي الكلدو آشورية من خلال مؤتمر عقد، ولكن ما تبين فيما بعد بأنه هذه التسمية أجهضت من قبل أطراف أساسية في مجتمعنا، وكان إقرارها نوعا ما فيه نوع من القسرية، لأنه حضور المؤتمر اقتصر على عدد معين من الأحزاب، لم تشترك كل الأحزاب. فعليه لنكن واقعيين، ما دام هذا المصطلح أجهض لا نحاول ترقيع الأمر بالشكل الذي يحدث الآن. مثلا ما يحدث الآن، الكلدو آشورية رفضت من قبل 3 كنائس، جاء البديل الآخر وهو الكلدو آشورية السريانية. فهذا حقيقة ليس حل علمي بل هو ترقيع. فإذا استعملنا الثلاث مصطلحات، يعني الكلدان والآشوري والسريان في مصطلح واحد، فلماذا إذن هذا الدمج بين الكلد والآشوريين؟ فلتكن الكلدان، الآشوريون، السريان.
إذا كانت هذه المطالب لم تأتي أكلها بالمستقبل ولم تصل إلى أسماء المسؤولين وبقت هذه الأحزاب في الظل وتمثلها حركة واحدة، كيف سيكون التعامل بالمستقبل؟
والله حقيقة إذا صار هذا الأمر يعني وتحقق، فإذا إحنا مدى نحقق عراق ديمقراطي تعددي، يعني إذا نحقق عراق دكتاتوري فهذا الأمر ما نتوقع من المسؤولين. نتوقع كل مسؤول في أي موقع يكون في الدولة اليوم مقتنع بأنه احترام التعددية الآراء، احترام حرية الآراء، احترام التنوع، فإحنا نطلب من أحزابنا أن تحترم هذا الشيء قبل أن نلجأ إلى دوائر الدولة أن تحترم هذا.
شكرا جزيلا.
شكرا.
كان هذا اللقاء مع الأستاذ نمرود بيتو يوخنا رئيس الحزب الوطني الآشوري. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. حبك ولا ادور بدي قد سمع قول لقال الوشا لو يحل في مين ما عنده دليل لا حكم وقضى عشت في حبك ولا ادور بدي قد سمع قول لقال الوشا لو يحل في مين ما عنده دليل بالله رجا كم تشيمتك وبك قلبي دخيل جفني ما غضى لجلك ما انتهى أقول مستشهد ولا بقايل جديد العمر يفني لله البقى ليت تسعفني قبل يوم الرحيل لجلك ما انتهى أقول مستشهد ولا بقايل جديد العمر يفني لله البقى ليت تسعفني قبل يوم الرحيل كم لله الرجاء كم تشيمتك وبك قلبي بخيل جفني ما مضى أحالني هم ارحم اللي صار مصاب عليل ادخلي بالله دخلك يا الغلا لا تقول رضاك شي مستحيل يكفي هالجفا ارحم اللي صار مصاب عليل ادخلي بالله دخلك يا الغلا لا تقول رضاك شي مستحيل لله الرجاء كم تشيمتك وبك قلبي دخيل اكتفني الغض وجفني ما غضى أملك رحال لي هم النزيل
أما الآن مستمعين الأعزاء فسنبتعد عن القضايا والتقارير السياسية وأدعوكم لزيارة مقهى الإنترنت بصحبة الزميل فوزي عبد الأمير.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الانترنت مع فوزي عبد الأمير والجديد في عالم المعلوماتية في حلقة اليوم نواصل مستمعي الكرام بث الجزء الثاني والأخير من حوارنا مع مدير المبيعات في شركة مايكروسوفت شمال الخليج خالد رضا، الذي يحدثنا اليوم عن المزيد من المزايا الجديدة في مجموعة برامج أوفيس 2003. ولمن يهتم بتاريخ الإنترنت بجميع تفاصيله وبالتطور الذي شهدته شبكة المعلومات الدولية وكذلك خدمة البريد الإلكتروني وخدمات الحوار والدردشة على شبكة الإنترنت، نزور اليوم موقع livinginternet.com. في الحلقة السابقة مستمعي الكرام تحدثنا عن الإصدارة الجديدة لمجموعة برامج المكتب من شركة مايكروسوفت والتي تعرف بأوفيس باكيت 2003، وقد استضفنا للحديث عن ميزات هذه الإصدارة الجديدة مدير المبيعات في شركة مايكروسوفت شمال الخليج خالد رضا. واليوم نكمل حوارنا مع خالد رضا، وكان سؤالنا عن البرامج الجديدة التي أضيفت إلى مجموعة برامج مايكروسوفت أوفيس. من التطبيقات الأخرى الجديدة اللي حي ضمنها الأوفيس 2003 بالإضافة إلى تطبيقات تقليدية اللي هي الوورد والإكسل وباوربوينت وأكسس وما إليه، هناك تطبيق ون نوت.
مظبوط.
ما هو هذا التطبيق؟
تطبيق ون نوت هو ثورة في استخدام الحاسب الآلي. تطبيق ون نوت عبارة عن تطبيق ذكي بيسمح للمستخدم أنه يستجمع كل الملاحظات والمعلومات الجانبية التي يتعامل معها خلال اليوم في وثيقة واحدة بغض النظر عن المصدر التي تأتي منه معلومة، وهو بيساوي بالضبط الطريقة الإلكترونية للتعامل اليومي اللي احنا بنعمله مع الورقة والقلم باستخدام، ولازمنا لغاية النهاردة بنستخدم الورقة والقلم مع ظهور تكنولوجيات عديدة في الحواسب الشخصية يعني. الفكرة من هذا التطبيق الجديد ان احنا نمكن المستخدم من انه يوظف التكنولوجيا الموجودة النهاردة، الكمبيوتر الشخصي وتطبيقات أوفيس، ان هو يقدر من خلالها انه يعمل بها الوظائف اللي لغاية اليوم بيضطر يحتاج لها الورقة والقلم.
بمعنى انه على ورقة الكترونية واحدة ممكن انه انا اكتب ايميل معين وايضا اكتب نص اعتيادي وايضا استخدم تطبيقات الباوربوينت مثلا في الاستعراض.
نعم، على وثيقة واحدة ممكن اضع نص الكتروني وممكن اضع جدول وممكن اضع خريطة زمنية وممكن اضع سبريدشيت وممكن اضع جزء من البرزنتيشن، كل ده يكون موجود على وثيقة واحدة
بدون الحاجة الى العودة الى البرنامج المختص بهذا التطبيق مثلا.
مظبوط، بدون الاحتياج للعودة الى البرنامج المختص اذا كان وورد او اكسل. دلوقتي علشان تاخد دي خطوة اكبر كمان، تخيل انه تواجد ون نوت مع الشكل الجديد من الحاسب الشخصية اللي بنسميه التابلت بي سي.
نعم.
او الحاسب اللوحي، هو في الحقيقة بتستخدمه النهاردة له قلم بتكتب بيه بيدك على الشاشة.
نعم.
وهو بيقدر يتعرف على الحروف وبيتعرف على الكلمات اللي بتكتبها مع الون نوت. باستخدام ون نوت على النوع الجديد من الحاسب الشخصي اللي هو التابلت بي سي، بتبتدي تستغنى تماما عن الورقة والقلم، بالعكس بيبتدي تكنولوجيا الحاسب الآلي تمكنك من عمل أشياء جديدة لا يمكن عملها النهاردة بالورقة والقلم. لو انت مثلا قاعد في اجتماع او بتخطط الى مشروع معين.
نعم.
ودي حاجة كان يمكن فيها قصور كبير في مجال الحاسب الآلي، النهاردة قدرنا ان احنا نتخطاه ونقدم كمان فوائد اكتر للمستخدمين، يعني يمكن تعتبر ثورة في استخدام الحاسب الآلي.
اللغة العربية هل ممكنة في الون نوت وهل اصبحت ممكنة استخدامها في التابلت بي سي؟
اللغة العربية متواجدة في كل تطبيقات أوفيس ومتواجدة كمان في التابلت بي سي. التابلت بي سي زي ما اتفقنا هو عبارة عن شكل جديد من الحواسب النقالة.
نعم.
وبيعمل بنظام تشغيل ويندوز اكس بي تابلت بي سي اديشن، نسخة مخصوصة من ويندوز اكس بي معمولة للتابلت بي سي وموجودة باللغة العربية.
اذا اصبح بالامكان ان اكتب انا على الشاشة وبالتالي تتحول الكتابة الى نص رقمي ممكن اتعامل معه بكل حرية.
نعم، يوجد تطبيقات موجودة النهاردة متاحة في الأسواق للتعرف على أشكال الحروف اللغة العربية وتحويلها إلى نص رقمي.
طيب، من التحسينات الأخرى اللي أدخلت على تطبيقات أوفيس الأخرى هناك الأوتلوك، يبدو أنه سيكون بمظهر جديد وهناك أيضا تطبيقات جديدة داخل الأوتلوك.
صحيح، مظبوط، يعني بيسعدنا أنه أوتلوك 11 أو النسخة الجديدة من أوتلوك يعتبر النهاردة مختلف تماما عن الأوتلوك اللي تعود عليه المستخدم. أصبحت وظائفه أذكى كثيرا، في إمكانيات حديثة كثير أجين، أيضا تستعمل التكنولوجيا الحديثة زي أكثر مهال والوثائق الذكية. وأصبح موجه لخدمة المستخدم والتعامل بحيث أنه يساعد المستخدم في أداء مهامه، وده إن شاء الله يعني هيشوفوه جميع المستخدمين أول ما بيتعاملوا مع أوتلوك. وده كمان يساعدني أقول أنه متواجد باللغة العربية اليوم، وبنعلن عن تواجد فترة تجريبية على الإنترنت للمستخدمين جميعا. يمكنهم الوصول إلى microsoft.com/exchange ويقدر يفتح بريد إلكتروني مجاني لمدة 7 أيام لتجربة أوتلوك الجديد ولرؤية الوظائف الجديدة وتجربتها بنفسه.
نعم، وأيضا حسب ما علمت أنه هناك الإصدار بيتا من فرونت بيج 2003 اللي يمكن تجربتها أيضا.
مظبوط، في يوجد إصدار تجريبية من فرونت بيج 2003 وأيضا إصدار تجريبية من بابلشر 2003 وأيضا إصدار تجريبية من مايكروسوفت أوفيس شيربوينت بورتال سيرفر، وده عبارة عن بورتال سيرفر أو خادم للإنترنت يمكن لمجموعات العمل إنها تعمل بسرعة عظيمة جدا مواقع داخلية على شبكات المعلومات الخاصة داخل الشركات لتبادل المعلومات. يمكنهم أيضا تجربة هذا البرنامج اليوم.
نعم، طيب عملية نقل المعلومات من تطبيقات أوفيس السابقة كانت تكون XP أو أوفيس 2000 إلى الإصدار الجديدة لن تواجه أي معوقات؟
ما فيش معوقات تماما، بنحتفظ بتوافقية تامة مع نفس الدوكيمنت فورمات أو شكل الوثائق، تخزين الوثائق اللي بيتم في أوفيس XP. فمستخدمين مش هيقابلوا أي صعوبات في التوافقية مع المحتويات الحالية والوثائق الحالية عندهم،
وبالتالي سيكون من الممكن تحويل جميع النصوص والوثائق إلى سمارت دوكومنتس وأيضا تعامل معها في الوان نوت إلى آخر من التطبيقات.
نعم مزبوط.
طيب طيب، إذن ربما شيء آخر أستاذ خالد تحبون أن تضيفوا توضيحات أخرى حول الأوفيس الجديد؟
بشكرك على إتاحة الفرصة لنا، وبنتهز الفرصة أنه أؤكد على دعمنا والتزامنا بدعم الأسواق العربية والمستخدم العربي. من وقت إصدار أوفيس XP أصبحت اللغة العربية من لغات الموجة الأولى أو بنسميها Tier 1 في مايكروسوفت، ومعناه أنه في نفس الوقت التي بتتاح فيه التطبيقات باللغة الإنجليزية وهي أكثر اللغات انتشارا في العالم، تتاح فيه أيضا باللغة العربية. وده بيؤكد على التزام مايكروسوفت للمنطقة العربية والمستخدم العربي، ومعظم الخصائص إن ما كانش كل الخصائص الجديدة في تطبيقات نظم أوفيس هتكون برضو متوفرة باللغة العربية. ويسعدنا أن يعني نحصل على آراء المستخدمين ورغباتهم الجديدة لإضافتها على التطبيقات الجديدة من مايكروسوفت كل ما بنصدر هذه التطبيقات.
طيب ربما معلومة تفصيلية أخيرة، الإصدارات السابقة للأوفيس كانت تأتي على أكثر من أسطوانة، حاليا أوفيس 2003 بكل هذه التطبيقات وهذه الميزات على كم أسطوانة سيكون؟
بيعتمد على الإصدار اللي بيحصل عليها المستخدم، لأنه حيكون في كذا إصدارة لمناسبة جميع المستخدمين. بتكلم على ستاندرد إديشن أو بروفيشنال إديشن أو سمول بزنس إديشن، بس حتى على أكبر إصدارة فيهم التي تحتوي على أكبر كم من التطبيقات حتكون موجودة على سي دي واحد.
وقضية تحويل لغة واجهة التطبيقات بين عربي وإنجليزي هل ستكون أيضا ممكنة في هذه الإصدارة؟
نعم، وفي المعتاد بتكون دعم اللغة موجودة على سي دي منفصل.
نعم،
لأنه بنضع عليه واجهة كذا واجهة تطبيق بكذا لغة، يمكن بحوالي 13 أو 14 لغة.
نعم،
اللي هي كل لغات تير 1، فبيحصل المستخدم على هذا القرص المضغوط بالإضافة إلى القرص التي يحتوي على برامج أوفيس، وبيمكنه اختيار واجهة التطبيق المناسبة له واختيار الديكشنري أو القاموس اللغة وقاموس النحوي الذي يرغب فيه التعامل معه بلغة أو بأكثر.
نعم، قضية القواميس ربما تكون مسألة جدا حساسة ومهمة للمستخدم سواء كان فرد أو شركة، هل هناك تطوير في هذا الجانب؟
بنلتزم بنفس المستوى اللي قدمناه مع Office XP، بنلتزم بأن المستخدم يستطيع الحصول على المالتي لانجوج سي دي والذي يحتوي زي ما قلت على يمكن 14 لغة من أهم اللغات أكثر اللغات انتشارا.
نعم.
وبيحتوي القرص على الديكشنريز أو القواميس الخاصة بهذه اللغات، ويمكن مثلا للمستخدم أنه يختار أنه يركب 3 أو 4 أو أكثر من لغة من ديكشنري وجرامر على الحاسب الشخصي بتاعه، لأنه بيستخدمهم في حياته اليومية. في مستخدم مثلا بيشتغل بالعربي والفرنساوي والألماني والإنجليزي.
نعم.
فبيستطيع تركيب هذه العديد من القواميس اللغوية على نفس التطبيق بدون حدوث أي مشاكل، وبالعكس بيتعاملوا مع بعض، بيقدر أن هو يكون وثائق متعددة اللغات.
قضية الأسعار في الفترة الأخيرة، مايكروسوفت أعلنت بشكل أو بآخر أنها بدأت بتخفيض أسعار منتجاتها حتى تناسب أوسع شريحة ممكنة من المستخدمين. ماذا نتوقع من سعر الإصدار الجديدة لأوفيس 2003؟
إصدار أوفيس 2003 حتكون بنفس السعر، وزي ما حضرتك قلت إحنا أعلننا مؤخرا عن تخفيض سعر أوفيس 2003 بعض الإصدارات من أوفيس 2003، وبنحرص في منطقة الشرق الأوسط على أيضا معالجة مسألة الأسعار حسب الرد الفعل من السوق المحلي ومناسبة أجواء المحلية. وإن شاء الله بنعتقد أنه السعر المطروح لبرامج أوفيس الجديدة سيكون مناسب جدا جدا، خصوصا مع تواجد إصدارات جديدة بنصدرها لفئات خاصة من المستخدمين، وعلى هذه الفئات بيكون في مستوى خصم عالي جدا، زي مثلا الأوفيس الخاص بالطلاب والمدرسين.
نعم.
وهذه إصدارة جديدة سعرها منخفض جدا، يمكن سعر رمزي زي أوفيس أكاديميك إديشن.
نعم.
ودي برضو سعر يمكن بيصل التخفيض فيها لأكثر من 70% أو 80% عن السعر التجاري، لأنها خاصة بالهيئات التعليمية.
نعم.
فبنعتقد وصلت الأسعار حتكون مرضية جدا 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 مع تطبيقات أوفيس جديدة للمستخدمين.
جميل. الأستاذ خالد روضة، مدير مبيعات شركة مايكروسوفت لمنطقة شمال الخليج، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. ما زلتم مستمعي الكرام مع إذاعة العراق الحر وفي رحاب برنامج مقهى الإنترنت، حيث نصحبكم بعد لحظات لزيارة موقع livinginternet.com. أنشأ موقع livinginternet.com خصيصا للتعريف بتاريخ الإنترنت، بداياته وتطوراته، ويتطرق الموقع إلى تاريخ وتطور شبكة المعلومات العالمية وكذلك البريد الإلكتروني والمحادثة والمجموعات البريدية ومواقع الأخبار. ولكل خدمة من هذه الخدمات هناك عزيزي المستمع شرح لكيفية اختراعها واستخدامها، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من هذه الخدمات بشكل محترف. كما يذكر الموقع قائمة طويلة بأسماء رجال الإنترنت والذين كانت لهم أدوار هامة في تطوير إحدى خدماته. كما تجد عزيزي المستمع عند زيارتك لموقع livinginternet.com تجد قائمة طويلة بالكتب الهامة التي صدرت عن الإنترنت، كما ترشد أيضا إلى طريقة شرائها. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت، نلقاكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب الأمنيات. وكما نذكر دائما، نحن نرحب بجميع آرائكم ومقترحاتكم واستفساراتكم التي يمكن أن ترسل مباشرة إلى بريد البرنامج الإلكتروني، وهو internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدم